بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما على الحاضرين بعد موته فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. أولا أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا، لحديث أم سلمة رضي الله عنه عنها قالت: قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي
وغيرهم. وغيرهم ما لين بلاش. يبقى إذن أول شيء يكون على الحاضرين موت مسلم أنه إذا قضى وأسلم الروح أن يغمض عينيه ويدعو له، فيقومون بإغماض العين والدعاء للميت. دليل ذلك حديث أبي سلمة: فلما شق بصره أغمضه، لأن العين إذا لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، تبعها البصر، ولا تجد الميت شخص العينين هكذا ينظر بعينيه، هكذا شخص العينين. فأول شيء حتى لا يكون على هيئة غير لائقة به، أو قد يدخل عينيه ما يدخل من الحشرات وغير ذلك، يقوم بإغماض عينيه، فهذا أستر له وأفضل له من جهة الحفاظ عليه ومن جهة حرمته أنه يغمض عينيه ثم يدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. فمن يقال هذا الدعاء لأنهم ضجوا، فإذا لم يضج عليه أهله فإنه لا يكون دعاء. لا، نقول لما ضج أهله عليه قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا شطر يتعلق بالرد عليه لما فعل ذلك. ثم شطر آخر قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء استقلالا، والملائكة تؤمن على ما يقوله من عند الميت، لهذا استحب له أن يدعو بخير، وأفضل الدعاء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا أول خطوة بالنص الشرعي، أول خطوة إغماض العينين والدعاء له بخير. نعم.
ثالثا أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. أخرجه الشيخ
ببرد حبرة على وزن عنبة. نعم.
أخرجه الشيخان في صحيحهما والبيهقي وغيرهم
في صحيحيهما
أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيرهم. رابعا وهذا في غير
الأمر الثاني أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه حفاظا عليه ومراعاة لحرمته، وبعد غمض العينين نستره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. نعم.
رابعا وهذا في غير من مات محرما، فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي، وليست الزيادة عند البخاري.
لزيادة ولا وجه، ولهذا تنازع العلماء في ثبوته. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، ولا وجه، هذه تنازع العلماء فيه، جاءت الزيادة ثابتة أم لا. ودل هذا على أن من مات وهو محرم بعرفة فإن المحرم يغسل بخلاف الشهيد، قال اغسلوه بماء وسد، دل هذا على أن المحرم يغسل ويكفن في ثوبين، في رواية في ثوبيه، في ثوبيه اللتين عليه، لأن المحرم يحرم في إزار ورداء، هذا الأفضل له، هذا الأفضل أنه يحرم، أنه يكفن في ثوبيه. لكنه نعامله معاملة المحرم، بمعنى أن المحرم لا يمس الطيب، كذلك هنا لا نحنطه، دل هذا على أن التحنيط بالنسبة للميت غير المحرم هذا السنة، أنه يحنط ويطيب، هذه هي السنة، السنة حتى تكون رائحته طيبة. أما هذا محرم عمل معاملة المحرمين نظرا للشرف الذي والفضل الذي مات عليه وهو في إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي يبعث يوم القيامة ملبيا، فزالت الأحكام، ما زالت الأحكام عليه إكراما له، إكراما له. وفيه أيضا قول لا تخمر رأسه ولا وجهه، إشارة إلى أن المحرم غير المحرم إنما يغطى رأسه ووجهه كما هو معروف حل الكفن، لكن هذا لا يغطى، لا يغطى وجهه، لا يخمر رأسه، يغطى رأسه ولا وجهه، على هذا إذا ثبتت هذه الزيادة، وهي زيادة الوجه وفيها نظر في ثبوته، لكن فلا يغطى رأسه ولا وجهه، دل هذا على أن غير المحرم يغطى رأسه وإيه، يغطى رأسه ووجهه. وما ورد أنه يكشف عن وجهه إذا وضع في قبره لا أعلم فيه دليلا، لا أعلم فيه دليلا، إنما تفك الأربطة وكذا نعم، لكن مسألة أنه يكشف عن وجه لا أعلم له دليلا، إنما يبقى مغطى في رأسه ووجهه، هذا غير المحرم. أما المحرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إكراما له، إكراما له، يبعث يوم القيامة ملبيا، على ما ورد في فضائل الموت إذا ماتوا على طاعة، هذا مات شهيدا في المعركة فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا يوم القيامة يكون أطول الناس عناقا لأنه مؤذن، فأطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، يعني الناس يعرفون بأعمالهم إن كانت صالحة أو إن كانت غير صالحة. فهذا الذي مات في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على حسن خاتمة من مات في إحرامه، من مات في إحرامه. لكن هذا كله مقيد بما إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد. وفيه أيضا أن من مات بعرفة لا يؤمر أحد بإتمام الحج عنه، وقد تم حجه، وقد تم حجه، ولا يؤمر أحد بإتمام الحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أحدا بإتمام الحج، وقال في أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أن من وقف بعرفة فمات في عرفة فقد قضى حجه إن شاء الله، ولا يؤمر أحد بإتمام الحج عنه. فإذا السنة إذا مات غطي بثوب يستر جميع بدنه، ثم إذا كفن أيضا في كفن يستر جميع بدنه. أما المحرم فسواء مات قبل الدفن، قبل الغسل والتكفين في ثوبيه، أو بعد ذلك فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خامسا أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسرعوا بالجنازة، الحديث، وسيأتي بتمامه في الفصل 47. وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان، ولهذا أعرضنا عنهما. أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ولفظه: إذا مات أحدكم فلا تحبسوا، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها.
هذا طبعا ضعيف، لا يصح هذا.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في القراءة عند القبور من طريق يحيى بن عبد الله ابن الضحاك البابلتي. قال: حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، وله علتان: الأولى البابلتي ضعيف كما
البابلتي
ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. الثانية شيخه أيوب بن نهي، فإنه أشد ضعفا منه ضعفه أبو حاتم وغيره. وقال الأزدي متروك، وقال أبو زرعة منكر الحديث. وساق له الحافظ في اللسان حديثا آخر ظاهره النجارة من طريق يحيى بن عبد الله قال: حدثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثم قال: ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا. فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ، حيث قال في الفتح في حديث الطبراني هذا: إسناده حسن، ونقله عن الشوكاني في نيل الأوطار ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وأقره. وأما الهيثمي فقال في المجمع: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف البابلتي وهو ضعيف، وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شر منه كما سبق. وأما الحديث الثاني فهو عن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه. وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه عروة، ويقال عزرة ابن سعيد الأنصاري عن أبي، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التقريب. ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد بأسرع الإسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به. وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي. وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين اللذين تكلمنا عنهما آنفا ولا يخفى ما فيه. وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العامة، وهو إكرام الميت دفنه، وهو لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للسخاوي.
رحم الله الألباني فعلمه ليس سهلا، إنما علم قائم على التحقيق، جزاه الله خيرا. فإذا الأمر الثالث قال: أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وذلك حديث أبي هريرة أسرع بالجنازة، وحديث صحيح لكن غير صريح، فهو صحيح غير صريح. فالحديث في الباب في هذا الباب في إسراع بالجنازة صحيحة غير صريحة، وصريحة غير صحيحة. أما الصريح غير الصحيح فذكر فيه حديثين وقال لا يصحان، وأما الصحيح غير الصريح فأسرع بالجنازة. فمحتمل أسرع بها في وضعها في قبرها، ومحتمل أسرع بها بالتجهيز، ولا مانع من دخول المعنيين. الذي يظهر والله أعلم أنه أسرع بالجنازة يشتمل الأمرين، إلا إذا تعلقت مصلحة شرعية بذلك. إذا تعلقت مصلحة شرعية ككثرة من يصلي عليه من أهل الخير، يعني مات مثلا قبيل الظهر بساعة فلا بأس أن يؤخر إلى العصر حتى يصلي أكبر قدر من أهل الصباح عليه، فيكون تأخير هنا لعلة شرعية، لعلة شرعية، وهي تكثير سواد من يصلي عليه من أهل التقى ومن أهل الصلاح فيما نحسبهم. ولا يسرع الإنسان بتجهيزه ظهرا ويصلي عليه أناس قليلون أو بعض الناس ويترك الصلاة عليه غيرهم ممن يرجى إن شاء الله بركة دعائه. فلو تأخر إلى هذا الحد فلا بأس به، لو تأخر إلى هذا الحد لا بأس به. أو تكون هناك شبهة في موته مثلا ويحتاج إلى التحقق من شيء أو كذا فأخروه شيئا ما إلى غير ذلك من المصالح الشرعية التي لو وجدت فلا بأس بتأخيره. فالأصل هو الإسراع، الأصل هو الإسراع، أن يسرع الإنسان بذلك أولا حفاظا عليه حتى لا يتحول إلى جيفة. الأمر الثاني أنه أقطع لمادة الحزن في البيت. معروف أن الميت طالما أنه في البيت يكثر من يبكي ويكثر من يجتمع حوله وكذا، فالأفضل أنه يدفن سريعا حتى تقطع هذه المادة ويكون أغلق لباب المخالفات، أغلق لباب المخالفات. الأمر الثالث أنه يكون تعجيل إلى عاقبته، إن كانت خيرا فما حبسناه عن هذه الخيرية، وإن كانت شرا فقد استرحنا منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا تعلق بالتأخير كما قلنا مصلحة شرعية، ولا يكون التأخير كثيرا يعني من الظهر إلى العصر أو من العصر مثلا إلى المغرب، هذه فترة قصيرة حتى يتسنى للناس أهل الصلاح أن يحضروا، لا أن يحضروا أن يصلوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصلي أو يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيرجى إن شاء الله من أهل التوحيد والسنة، يرجى أن يكون دعاؤهم إن شاء الله مستجابا. فلهذا التأخير لأجل هذا بما لا يؤدي إلى ضرر هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد انتظر بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة، انتظر بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة، نعم انتظر الصحابة به فترة، نعم.
قال رحمه الله تعالى أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين، وفي رواية عادلتهما على ناضح.
يقول في حشية أي شددتهما على جنبتي البعير كالعديلين،
نعم. على ناضح لتدفنهم في البقيع فردوا، وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. قال أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان يدفن في مكانه، أخرجه البيهقي بسند صحيح. وقال النووي رحمه الله في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون.
نعم، ونقول هذا هو الأصل أيضا، الأصل أنه يدفن في مكانه، هذا أصل له وأكرم وأبعد عن الإهانة والمشقة. فإذا مات لك ميت مثلا في المملكة وأنت هنا في مصر فلا داعي بأن ينقل، وأن تكون هناك إجراءات تأخذ ربما يوم أو أكثر من يوم مع التكلفة المالية مع كذا، ثم لا يظهر مرجح لدفنه في مصر فيدفن في مكان، حيثما مات فإنه يدفن في مكانه، هذا هو الأصل. حتى داخل مصر لو أنه مات في مكان، يعني نفترض أنه مات في أسوان في حادث مثلا، فلا داعي أن ينقل من أسوان إلى مثلا هنا كفر الشيخ، لأن هذا يأخذ ربما قرابة اليوم، وقد يتعرض أيضا هذا لضرر وإهانة وعدم إكرام، فلهذا يدفن في مكانه، هذا هو الأصل. لكن إن تعلقت مصلحة شرعية بذلك فإنه ينقل، بل قد يتحتم نقله إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، كالدفن في لحد مثلا، كأن يكون هناك يدفن في المكان الذي فيه، يدفن في مقابر فوق ظهر الأرض على خلاف السنة، فيرمى هناك فينقل إلى مكان تنفذ فيه السنة، فإذا تم نقله من أجل أن يدفن في لحد وأن يدفن دفنا شرعيا فلا بأس بهذا، يبقى هذه مصلحة شرعية. إذن الأصل هنا أيضا ما هو؟ الأصل أن يدفن في مكانه، هذا هو الأصل، أن يدفن في مكانه. لكن إن تعلق بذلك مصلحة شرعية وتم نقله من أجل هذه المصلحة الشرعية فلا بأس. يعني مثلا أنا ليس في بلدي لحد ويوجد في بلد أخرى قريبة مني لحد، فأوصي حينئذ بماذا؟ أوصي حينئذ بدفني في المكان الذي فيه لحد، ولا أرمى في بلدي، وإنما أوصي أن ينتقل بي إلى هذا المكان الذي تنفذ فيه السنة. نعم. ما في إسراع، هو هنا قال ولا ينقلوا لغير المكان، قتل أحد السالبها في أن يدفن في مكان. أي بس ما لا علاقة بأحد، فاهم انا الحرمة ايه؟ النووي في الحرمة ايه؟ النووي قال حرمة، النووي يقول فهنا في الاخير، واذا اوصى بان ينقل الى بلد اخر لا تنفذ وصيته بدا نقل حرام عن المذهب الصحيح المختار الذي قاله اكثرون وصرح به المحققون. هذا اذا لم يتعلق بذلك مصلحة شرعية، اذا ما تعلق بمصلحة شرعية فيقولون، واذا ترتب عليه هذا يحمل على ما إذا ترتب عليه إهانة الميت من كسر العظام أو كذا، أما غير ذلك فلا يصل الأمر إلى التحريم، غاية ما في أن يكون هناك كراهة في مسألة النقل بدون داعي، غاية ما في أنه كراهة، أما التحريم فلا، إلا إذا كان سيترتب على النقل كسر عظم أو وقوع في محرم، فحينئذ يكون النقل هنا محرما لما ترتب عليه، لا لأصل النقل، لا لأصل النقل. وأما شهداء أحد فهم في المدينة وهم في البلدة أصلا، فأحد في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد دفنهم مكانهم الذي يظهر لأمرين، الأمر الأول أنه ليس هناك مصلحة في نقله إلى البقيع، فدفنهم في مكانهم هو دفن في المدينة، وفي البقيع هي أصلا أيضا دفن في المدينة. الأمر الثاني والله أعلم أن هذا مكان قتلهم ومكان شهادتهم التي أبلوا فيها بلاء فحسن، فيكون هذا الأمر كما أنهم حصل لهم من العمل الصالح، فأن يبقى هؤلاء مخصوصين دائما بأنهم شهداء أحد، شهداء أحد، شهداء أحد، فيذكرون بالخير ويقصدون بالزيارة للدعاء الخاص لهم، فيكون هذا أكثر دعاء لهم من أن يكونوا في البقيع، مع جملة موتى المسلمين، فكما تميزوا بهذا الجهاد والبلاء الحسن أيضا تميزوا بهذه أيضا ليبقى ذكرهم. ولهذا نقول بعد زيارة البقيع هيا بنا لنزور شهداء أحد، فهي زيارة موتى، فنزور شهداء أحد، فيأخذون مزيد دعاء ويذكرون بالفضل والخير إلى آخر الزمان، والحمد لله أن طمس الله عز وجل أيضا حتى قبورهم، فلا تعرف قبورهم يعني قبرا قبرا، إنما هو مكان فقط محاط يقال هنا هنا شهداء أحد، لكن ما في تمييز. فكانوا الحمد لله ما حصل فيهم غلو ولا حصل أن تعلق الناس بشيء، لأن الناس لا يرون شيئا، الناس ما يرون شيئا. وهذا الحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من فضل دولة التوحيد التي ما حرصت على الغلو في مثل هذه البقاع، ولله الحمد. والله أعلم سبحانه وتعالى حيث يعني يجعل فضله، فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من محاسن دولة التوحيد ومن محاسن علماء بلد التوحيد، أنهم قرروا التوحيد في هذه البلدة حتى صار التوحيد والحمد لله أصلا عندهم. فتذهب إلى شهداء أحد، شهداء أحد هذه ليست مقابر بارزة أبدا، إنما هو محاط مكان بصور يقال هذه قبور شهداء أحد، وما فيها معالم بارزة. ثم هذا الصور محاط باللوحات الإرشادية من الخارج، ويوجد مركز أصلا، مركز للدعوة والإرشاد هناك بجوار هذا الصور، يوجد مركز للدعوة والإرشاد، يعلمون الناس، يثقفون الناس، ويوجهون الناس إلى السنن. وترى حتى في مواسم الحج وكذا، ترى مثلا شريطا، هذا الشريط مسجل في بدع الزيارة وكذا وكذا وكذا، هذا مسجل بحيث يتم تشغيله 24 ساعة بميكروفونات موجودة على الزائر، أن يلتزم كيت وكيت 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 وكيت، ولا يفعل كذا وكذا 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 وكذا. في مواسم الزحام يكون هذا الأمر. وهناك مركز التوجيه والإرشاد الذي يمنع الناس من الغلو في هذا. والله أعلم أن هذا كان لمزيد فضلهم، وكما حصل في دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليبقى الدعاء لهم ما بقي، لهما ما بقي الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من زائر لقبر رسول الله مسلم عليه إلا وهو مسلم زائر لقبري أبي بكر وعمر، وهذا فضل الله عز وجل يثيم من يشاء. كذلك أيضا شهداء أحد إنما كانوا في هذا المكان ليبقى ذكرهم دائما، هذه مقابر شهداء أحد، ثم يدعى لهم والحمد لله. لكن طبعا لا يقصد مقابر أحد من البلد الذي أنت فيه، لأنه لا يقصد قبر النبي من البلد الذي أنت فيه، لكن لمن كان في المدينة، لمن كان في المدينة أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي البقيع، أن يأتي شهداء أحد. هذا هو الذي تسن زيارته في المدينة، زيارته من جهة القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قبور أهل البقيع وهي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على بعد أمطار، ثم شهداء أحد، وتبعد عن المسجد النبوي بحوالي مثلا 6 كيلو أو 7 كيلو 6 إلى 8 كيلو تقريبا قبور شهداء أحد. نعم سؤالك ما هو شيخ إبراهيم؟ لا لا ما في ما قال خصوصية بالشهداء. شيخ ربان علل بأن خصوصية بالشهداء، لا ما هو بالظاهر، لا الظاهر أنهم دفنوا أماكنهم فلم ينقل، هذا هو، ما في خصوصية، لا ما في خصوصية. كيف لا ينقل البقية؟ ده احنا بنعلل، نقول يا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد كيت وكيت، يعني أراد أن يبقى لكم. لا لكن مسألة النقل، عدم النقل الخصوصية، الشيخ البالي ما قال النقل الخصوصية، لا ما في خصوصية للشهداء، أنا متفنون في أماكن ما ورد هذه الخصوصية، ما ورد هذه الخصوصية. لكن هو يقول لئن لم ينقل شهداء أحد إلى البقيع مع قرب المسافة فمن باب أولى، لو كان في بلد أخر، من يريد أن يقول هذا؟ لئن لم ينقل شهداء أحد إلى البقيع مع قرب المسافة فلأن لا ينقل من مات في بلد إلى بلد، هذا من باب أولى بس. لكنه ما بينش أن هذا من أجل خصوصية شهداء أحد، هو يريد أن يستدل بهذا. أن يصل إلى الاستدلال بالحديث إلى هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقله مع قرب المسافة، فكيف بمن بعدت مسافته؟ فيقول إذن الأصل أن الإنسان يدفن مكانه، هذا هو يعني يقول الأصل أن الإنسان يدفن مكانه في بلدة معينة، يدفن مكانه في مثلا في كذا، يدفن مكانه ولا ينقل من بلد إلى بلد. وهذا الاستدلال في حد ذاته استدلال صحيح، أن هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يتكلف النقل ولا يتكلف كذا، واخد بالك. وقد يظهر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء قد تمزقت أشلاؤهم، فهناك شهداء قد تمزقت أشلاؤهم زي عبد الله بن حرام وأيضا حمزة والآخره، فنقلهم قد يؤدي إلى إهانة، تنقل ماذا؟ تنقل رجل وقدم ويد وكذا، فيكون هذا أحفظ لهم، يكون هذا أحفظ لهم أنهم ينقلوا في مكانهم، خصوصا مع عدم ترجيح مصلعة شرعية. الدفن في البقيع ليس فيه يعني مزيد فضل، دفن في البقيع ليس فيه مزيد فضل، فلهذا يدفن مكانه. شيخ الألباني يقول وبناء على هذا إذا مات في أي بلد من البلدان فإنه لا ينقل طالما أنه ما ترجحت مصلحة شرعية. واستدل على هذا أيضا بأثر عائشة حينما قالت ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه، دفن في مكانه. فصار هنا الاستدلال على أن الإنسان الأصل فيه أنه إذا مات في مكان دفن فيه ولا ينقل. نحن نقول بقى نقول إلا إذا ترجحت مصلحة شرعية، يعني أنا سأدفن في مكاني على ظهر الأرض دفنا غير شرعي، ولا أنقل إلى بلدة مع عدم وقوع محاذير أدفن فيها الدفن الشرعي، يبقى هنا الحمل لأمر شرعي، وهذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. الأصل أن أبقى في المكان حتى لا أتعرض لإهانة أو كذا، لكن أنت رجحت مصلحة شرعية سواء في عدم الإسراع أو سواء في النقل، أنت رجحت مصلحة شرعية تعينت هذه المصلحة وقدمت. أما كلام النووي بأن هذا على التحريم، هذا محمول ما إذا وقعت محرمات تتعلق بالنقل، إذا كان في نقل محرمات، أما إذا لم يكن في نقل محرمات فالذي يظهر الكراهة وليس التحريم. أي عبد الرحمن؟ نعم بعد هذا في الأذكار يقول وقيل مكروه، نعم هو وهو الصحيح. نعم أي أمر هذا بالنسبة لأحد، لكن ليس لعموم القتل. لا لي هذا لأحد، الأمر فيه لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رأى مصلحة في هذا. قد يكون كما قلنا لأن الأشلاق تمزقت وتفرقت فيكون دفن ذلك، فيكون نقل هذا فيه إهانة لهم، وأيضا قدر الله عز وجل هذا ليبقى ذكرهم الجميل في الناس إلى يوم القيامة. نعم يعني أعطي فعون المعبود يقول إيه؟
والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره، نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا ذلك، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر. وقال العيني
والأظهر أن يحمل
النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر.
نعم تمام، يعني أن يكون يعني إن ترجحت مصلحة شرعية فلا بأس، إن ترجحت مصلحة شرعية فلا بأس. نعم أو كان تكون مقابر بعيدة أصلا، البلد ما فيها مقابر، يعني في بعض القرى وكذا ما فيها مقابر، تكون المقابر في بلدة أخرى فينقل إلى هذه البلدة للدفن، ما في مشكلة، يعني مصلحة شرعية لا بأس. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن نقول إن ترجحت مصلحة شرعية كأن يكون بقاء في البلد يترتب عليه ممنوع شرعي، يعني أنت محمود الآن مت في مركز بدر مثلا، مركز بدر ليس في مقابر شرعية، وفي الرابعة مثلا مقابر شرعية أو صلاح الدين أو كذا، تنقل إلى هذه الأماكن حيث نفذ فيك السنة. أما إذا لم يكن كذلك فلا شك أن القرب، أن القرب يكون هذا أدعى للزيارة، أن القرب أيضا لعدم التعرض لبعض المخاطر، أن القرب خلاص هذا هو الأصل. نعم نعم. في غير مقابر كيف؟ هذا مؤخرا لما قامت الثورة وصار الناس ينتهزون الأراضي فيريد الواحد أن يبور ثلاثة قراريط مثلا قراريط فيجعل قبرا فيه ويبقى يبور المكان على على إيه؟ على أساس أن هذه مقابر. أو صار الناس يعني صارت من قبيل الفخرة أو التقليد. إنما في مقابر أكيد في مقابر البلد عام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لا لا تنفذ أفضل. لا تنفذ أولا لأن هذا أدعى للغلو فيه بعد ذلك. يجي واحد بعد ذلك يقول لك الشيخ فلان، هذا الشيخ محمد الزوب والشيخ مش عارف إيه وكانت له كرامات، لأنه وحده في الحقل، أو ينضاف إليه مثلا آخر أو كذا، فما يمنع هذا الغلو فيه. دي مسألة. المسألة الثانية أنها قامت على الفخرة في معظمها. الأمر الثالث أنها قامت أيضا على مصالح غير شرعية. بعض الناس الآن يبني مسجدا لا لأجل بناء المسجد، يبني مسجد في آخر الأرض ويجعل باقي الأرض أمامه بينه وبين مثلا الطريق العام، بحيث يأخذ رخصة بعد ذلك لما يبور الأرض رخصة في البناء على اعتبار أنه بنى إيه؟ بنى مسجدا، أو يعين أولاده أو كذا. فكذلك الغالب في من يبني هذه في الحقول، هذا هو الغالب. طيب إن لم يكن عنده هذه النوايا ويقول والله القبور مزدحمة وكذا فيبني هنا، إذا ازدحمت القبور اشتروا أرضا بجوارها فوسعوا مساحة القبور، أو تقام مقبرة عامة. هذا ليه؟ أولا ليكون هذا أبعد عن الغلو. الأمر الثاني لأن الناس يقصدون زيارة المقابر العامة، فيحصل من الدعاء لهم ما يحصل لسائر المسلمين والاتعاظ به أيضا ما يحصل بالاتعاظ بسائر قبور المسلمين. أما أن يكون وحدة هذا من التفريق، هذا من التفريق، فيكون مقبرة مع مقبرة الجماعة، مع مقبرة الجماعة لا يشذ عن الجماعة. نعم. لكن عموما الدفن في ذلك جائز، وعموما الدفن في ذلك جائز، لكن هذا يعني هذه كلها محاذير فيه. نعم. ضابط الوصية، الوصية إذا كانت مستحبة أو واجبة، إذا كانت واجبة وجب تنفيذها، إذا كانت مستحبة استحب تنفيذها، إذا كانت محرمة حرم تنفيذها، مكروهة كره تنفيذها. يعني إذن الأصل أن تنفذ وصية الموت الميت، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلا إذا كانت محرمة أو مكروهة. يعني حتى المكروهة لا تنفذ. لا، ما هو احنا ما هو مش هيبقى فيه مباح، هيبقى فيه متعلق بها. يعني المباح ده مش هتلاقيه، وان كان مباح في ذاته لكن هتلاقيه متعلق بها. يعني اقول لك مثلا ادفن في الحقل او كذا، دفن الواحد في اي مكان طالما ما في كذا، هذا الاصل مباح. لكن احنا هنا منعنا من اجل ايه؟ قرائن تعلقت او امور تعلقت، فلهذا نقول لا ننفذها ويكون يدفن مع الناس مثلا، فتجري عليها الاحكام الخمسة. نعم. فإذا كانت هي مباحة من جهة مباحة لم يتعلق بها شيء يوصلها إلى مستحب أو إلى مكروه أو إلى محرم أو إلى واجب، يبقى الأصل أنها مباحة. نعم. نعم. يدفن في الربع يعني أحسن. صلاح الدين، خلاص يدفن صلاح الدين. نعم. هذه الرابعة، ثانية رابعة. نعم. لا، الوصية بما ايه؟ الوصية بكذا، فننظر هذا الى كذا، هذا ننظر الى كذا كذا، هذا مباح، هذا مباح خلاص. يعني مثلا يقول انا اوصي ان مثلا ان تغسلوني في 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 غرفه في البيت، خلاص هذا ما في الصاله، نغسله في الصاله، نغسله في الحجره، نغسله في كذا، هذه مباحه اصلا، هذه مباحه، اذ لا فرق بين هذا وذاك. نعم. حتى أولياء إيه؟ لا ما احنا قلنا حق أولياء المال تبقى وصية هيباح لهم فعلها، وصية هيستحب لهم فعلها، اللي هي الأحكام الخمسة المعروفة. إنما احنا بننظر إلى الأمر في ذاته، الأمر في ذاته أوصى أن يغسل في كذا، أوصى مثلا أن يصب عليه الماء من إبريق مثلا، يعني أمور اللي هي المباحة هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. وفي ذلك أحاديث: الأول عن سعد بن الأصول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال: أعطها فإنها محقة. وفي رواية صادقة، أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي، وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البصيري في الزوائد. وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي، وهي والزيادات لأحمد في رواية. الثاني عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن سمرة بن جندب
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا.
إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، يخشون أن ينزل شيء، أن يقول شيء كذا وكذا، فسكتوا حتى أنهم من هيبتهم له صلى الله عليه وسلم كان يسكتون حتى في الأمر المعلوم، كما جاء في حديث البخاري حديث أبي بكرة لما قال النبي في حجة الوداع، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني اليوم معروف والشهر معروف. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس البلد الحرام. كان الصحابة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضرون، يريدون أن إذا ابتدأ النبي بالسؤال أنه يجيب عن ذلك، خشية أن يجيب واحد بغير المراد فلربما يترتب ملامة ولا يترتب تعنيف ولا يترتب شيء على هذا، فلهذا يسكتون. ولهذا جاء أيضا عند مسلم حديث أنس قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البديع يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. أهل البديع عندهم شيء من الإيه؟ من الإقدام والجرأة، بخلاف الصحابة الذين يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، فكانوا يهابون، كانوا يهابون. ولهذا علمهم النبي وربهم على ذلك، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم فسأله رجل فقال: أين أبي؟ قال: أبوك من أبي؟ قال: أبوك فلان وكذا، فأكثر عليه الأسئلة حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه، وقال: لا يسألني أحد في مقام هذا عن شيء إلا أخبرته به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر الغضب في وجهه جثى على ركبتي بين يديه وقال: نستغفر الله يا رسول الله. فكانوا يهابون، لم يكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا، وإن كان النبي متواضعا، وإن كان النبي لا يرد سائلا، وإن كان النبي يتبسط مع الناس، لكن هيبة النبي كانت قوية في نفوس أصحابه، هيبة عظيمة جدا، يعني ليس بالسهل. إنما كانت النظرة تعد عند الصحابة، كانت الكلمة، كانت المسة، إذا أمسك بيد أحد نقلها وصار يفخر بها، إذا أمسك بناصية أحد كذلك. عند البخاري من حديث عمر طريق عبد الله بن شوق قال: أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك الأحب الناس إلي إلا نفسي. الحديث. وأيضا أمسك بناصية الصحابي فتركها بعد ذلك. وأيضا يقول عقبة بن عامر كما في الصحيح في آخر حديث يقول كانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المسائل عند الصحابة مسائل عظيمة جدا، فلهذا كانت تعد عدا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة عظيمة في نفوس أصحابه، يسألونه بحضر وتكلمون معه بحضر. ولهذا كان أول الأمر يا إخوان، يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، حتى لا يكلموا كل أحد وفي المهم وغير المهم. لهذا جعل حاجز، من أراد أن يتكلم فليتصدق بصدق، وإن كان هذا الأمر مسخ بعد ذلك. نعم. ولهذا ما عظم أتباع نبيا مثل ما عظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كان الصحابة حذرين جدا 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 في خطابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن وله هيبة عظيمة جدا، له هيبة عظيمة، مع أن النبي كان يتبسط معهم وكان يداعب من يداعب وكان يرفق بالصحابة رضوان الله عليهم، ولا شدد عليهم ولا جعل نفسه حاجبا ولا شيئا من هذا. بس الهيبة غير، مثل العالم الآن تجد العالم في قمة التواضع، لكن مع ذلك تجد هيبة، ربما تذهب لتسأله عن 5 أسئلة فلا تذكر من ذلك إلا سؤالين. العلماء الكبار، العلماء الكبار تجد هيبة عظيمة جدا، يعني إذا ما كنت كاتب الأسئلة أو مذاكر أسئلة مذاكرة يعني قوية فإنك تنسى هذه الأسئلة، أو تصوى بطريقة يعني ليست شاملة ولا كاملة كما كنت تريد وكما كنت تحب، لهيبة العلماء. فإذا كان هذا في هيبة العالم فكيف بهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا 3 لا يجيبه أحد، فقال رجل هو ذا؟ قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن فأسلموا إلى عذاب الله
وإن فأسلموه إلى عذاب الله
فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء.
نعم، لأنه كل يريد أن يفك قريبة. نعم.
أخرجه.
ولهذا مسألة الدين أوقع في نفوس أهل الميت مسألة الوصية، من هنا قدمت الوصية على الدين في الذكر في القرآن، مع أن الدين مقدم على الوصية في الحقوق، وذلك لأن الدواعي أصلا قائمة ومتوفر على قضاء الدين، ليه دين وهذا يحبس به وكذا وكذا. أما الوصية هذا من باب استحباب ومن باب فضل ومن باب إحسان، ولهذا الوصية ثقيلة جدا، ولهذا نجدها قليلة في المجتمع. يعني دايما الميت يقول إيه أولياء الميت، من إذا كان عليه دين إذا كان عليه متعلقات كل يتطوع ما شاء الله تبارك الله، أما لو كان له وصية أنا أظن غالب الناس سيكتمها كتما لا تذكر هذه مسألة، أنه مثلا قد أوقف مثلا بعض أرضه على طلبة العلم. طلبة العلم إيه عم اسكت، ما أحد يحلم بهذا. الوصية عند مين؟ عند فلان الفلاني، يا أستاذ فلان لا تظهر هذه الورقة، هاتها، أبونا كان مش عارف إيه، أنا أبويا أصلا قال لي بعد شهرين من الوصية ديت يا ابني خلاص أنا رجعت عن دي، بس هو ما استطاع أن يأتيك وأن يقول لك كيت وكيت. المهم كل يظهر التملص من هذه الوصية، لأنها قيمة على البر والإحسان. أما الدين هذا واجب، يخافون أن يعذب من أجل دينه. نعم.
قال رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في مسنده، وكذا أحمد، بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وعلى الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط، والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذلك الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة.
رحم الله هذا الإمام، رحم الله هذا الرجل، سبحان الله، كل كلمة بدليلها والحكم عليه، كل كلمة بدليلها والحكم عليه، سبحان الله. يعني هذا أيضا يصح أن يكون متنا في أحكام الجنائز. يعني إذا كتابان يا أخواني نوصي بحفظهما ينضمان إلى سائر المتون، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الجنائز وبدعوها، لأن كل شيء بدليل، كل شيء بدليل، فتكون مع كل مسألة من مسائل الصلاة والجنائز يكون معك فيها الدليل، هذا لحديث كذا، هذا لأثر كذا، هذا ضعيف، هذا ما يصح، هذا يصح، وهكذا. نعم رحمه الله. نعم نعم لا هتلاها، هتلاها مبحوث عند الشيخ، يعني هتلاها مبحوث عند الشيخ، بس هو يعطيك الاختصار، لكن يمكن لو توسعت تجد هذا، حتى لو فيها خلاف يبقى هو رجح هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم دينارين. فتخلف قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. قال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هذا على مشروعية الضمان، أن يضمن الإنسان عن أخيه حق من الحقوق، وحينئذ فإذا كان المضمون عنه حيا فلصاحب المال أن يطالب أيهما شاء، الأصل أو الفرع، لكن إذا مات وكذا وهذا قال بعد الموت هذا الدين علي، خلاص برئت ذمة المتوفى وانتقل الدين إلى هذا الرجل وعليه، فلا بد من سداده. ولهذا يحصل مشاكل الآن، أن بعض الناس يصدرونه على الجنازة فيقول بالنسبة للدين الذي على ميته وكذا أنا ملزم به وكذا، فيقول هاتين الكلمتين في حال الصلاة، بعد ذلك إذا أتاه ناس وقصدوا قال بلي دخل بهذا، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى علان. طيب أنت الذي ضمنت، لا لا أنا كبير العائلة أو أنا مثلا كذا، أنا قلت هذا فقط، يعني أخذ شرف التحمل في المسجد ثم بعد ذلك نكص على عقبيه. نعم.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعت
الديناران،
ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، الله إنما مات أمس.
إيه يا رسول الله؟ الله يا رسول الله، إنما
يا رسول الله إنما مات أمس، حتى كان آخر ذلك. وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي، وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. قال قال رحمه الله: تنبيهان. أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، وهذا مشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة 51. فإنه لم تحمل، فإن لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه عقيل كلام
ابن محمد عقيل،
عبد الله بن محمد عقيل، وفيه كلام، وهو حسن الحديث.
ايه عند عقيل عندك ابن نسخ عند نعم
وهو حسن الحديث فيما لم يخلف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة والله أعلم. أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده.
يعني في حديث أبي قتادة إما أن يحمل على تعدد القصة مرة قبل الصلاة ومرة بعد الصلاة، أو يقدم على حديث جابر. نعم.
ثانيا، أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه.
يعني ليس بلازم أن يقضي الدين ولده، إنما لو قام به أي أحد جاز، كالحج عنه أيضا لا يلزم أن يحج عنه قريبه، وكالصوم عنه فلا يلزم أن يصوم عنه قريبه. كل هذه الحقوق لو أدها غير ولده وغير قريبه صحت وأجزأت. نعم.
فهي من جملة المخصصات.
نعم. قبل أن يسدد. كيف؟ أيوة، يعني إن فعل وما البريء إن سدد، فلما سددت قال الآن برد جلدته. نعم.
فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد. ولكن القضاء
ولكن هذا كله على أنه يعذب، على القول بأنه يعذب إذا لم يسدد عنه دينه أو كذا، إذا كان له يعني تركة ولم يسدد عنه دينه. والصحيح كما قلنا من قبل أن هذا الإنسان إما أن يكون له تركة يقضى عنه دينه فيها، وإما ألا يكون له تركة. إن كان له تركة فوجب سدد الدين من تركته، وإن لم يسدد عنه الدين من التركة مع القدرة على ذلك فإنه يعذب على ترك هذا الواجب وسداد الدين. أما إذا لم يكن الإنسان مال ثم مات فهذا إن كان نويا أخذ أموال الناس لإتلافها فإنه يعذب. أما إذا كان آخذا أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. فمن كان عليه دين ولا أحد يسدد عنه وليس له ترك في ذلك، وقد كان ناويا السداد لو فتح الله عز وجل عليه ولكنه لم يقدر، فهذا لا يعذب إن شاء الله، ولا تحبس روحه بسبب دينه، لأن الله عز وجل يؤدي عنه. ومن أدى الله عنه فقد ذهب أو قد حصل خلاصه فلا يعذب إن شاء الله تعالى. يبقى يبقى إذن من يدخل تحت هذا الوعيد من كان قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أو الأمر والأمر الثاني أنه يكون له مال يسدد عنه من تركته فيه. نعم. نعم. فإنه إيه؟ لا، اللي يمنع الزكاة غير الزكاة، لابد لها من نية، إنما الدين ماله نية. إنما هو هذا رجل يأثم على أنه أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإذا أدى عنه غيره ذهبت عهدة هذا الدين، لأنه ما يلزم النية. حتى ولو واحد أخذ ديون من الناس وهو مماطل ويريد ألا يسدها، فقمت أنا بسددها عنه، لم يعد مدينا مطالبا بالدين، لكن هو ما آثم إثم نيته. في عندنا أمران: نية وحق. أما الحق فيحصل بسداد أي أحد، لأنها ليست عبادة يلزم لها النية، إنما هو حق من الحقوق، متى ما قضي برأ ذمته من هذا الحق، لكن يبقى إثم نيته أنه كان يريد إتلاف الناس ويريد جحد أموال الناس وكذا. مثل الأب مثلا، وأنت عندك أب أو ابن مع أبيه أو أب مع ابنه، الأب أخذ أموال الناس وهو متلاعب، الابن دين وكذا، فصار يسدد عن الأب، فهذا يجزئه. الدين غير الزكاة، الزكاة لابد لها من نية. نعم. آثم بنيته. يعذب عند الله عز وجل، لكن ما لكن هو آثم بنيته، آثم بنيته. أما الإجزاء فإنه يجزئ وأن يشهد له غيره. نعم. الإيه؟ سلمت، يعني ليس بلازم أن يعذب، يعني باعتبار ما كان سيكون، أنه إن لم تؤديه كان يعذب، فالآن برضه شدته فلن يعذب باعتبار ما كان سيكون، حينئذ يأثم الاثنين، يأثم هذا الذي تحمل يأثم لأنه ما قام بالواجب عليه، ويبقى الآخر ما سدد دينه فيحاسب على ما كان عليه. هذا مر معنى البحث هذا في اللفظة هذه اللي الآن برد جلدته، مر معنا ما تقريبا فبدوود هذا مر معنا هذه، أظن احنا في أحد أو تأول هذه اللفظة، شوفها كده مر معنا هذا فين. يعني وانا ما احل السنن، سنذكر هذه مرة معنا اظن في ابي داود او غير. شوف كده كلام اهل العلم. نعم اكمل.
قال رحمه الله تعالى
افادت هذا الحديث،
أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث
نعم أن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره إن تحمله الغير هذا، فهو أصالة لا ينتفع بسعي غيره، صلاتك لك، صيامك لك، قراءتك للقرآن لك، أموالك لك، لكن هذا لا يمنع أنك إن تصدقت بشيء علي بعد موتي أنها تصل إلي، فتحمل الآية: وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا استقلالا، فسعيك لك وسعي لي، مثل الرواتب، راتبك لك وراتبي لي، لكن لو أن واحدا أخذ شيء من راتبه وأعطاه لي، هذا لا يمنع أن يكون، لا يمنع استقلالية الراتب لك واستقلالية الراتب لي، هذا لا يمنع. فلو أن إنسانا دعا لك حصل انتفاع، لو أن إنسانا سدد الدين عنك حصل انتفاع، لو أن إنسانا حج عنك حصل انتفاع. نعم.
رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد. ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر، فإنه أخص من التصدق، وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا، فإن صح ذلك فيه، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما، لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولأن قياس ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة.
والذي يظهر الانتفاع بعموم الصدقة هنا، لأن الشيخ يضيق المسألة ويقف على النص فقط، ولهذا مسألة الحج أو العمرة أو كذا أظن له كلام فيها، لكن الصحيح أنه يصل ثواب الصدقة عموما ولو كان من غير الوالد ولا مخصص لهذا. أما قول النبي إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث، إلى أن قال: أو ولد صدقة جريئة، أو ولد صالح يدعو له، أو إلى آخره، وأن الولد من كسب أبيه، فهو كأنما تصدق ونفسه، يعني كأنما تصدق ونفسه، فهذا نقول لا يمنع الصورة هذه، أما دخول هذه الصورة فدخول أولي، لكن الكلام غيره، غيره، فإذا صح انتفاعه بالدعاء وليس ولدا بعموم من النبي قال أو ولد صالح يدعو له، السؤال لو غير الولد دعا له يصل ولا ما يصل؟ يصل. فكذلك الصدقة، فكون الشارع ينص على صدقة الولد لا ينفع ذلك، فإذا ثبتت الأدلة بانتفاعه بعمل غيره كالدعاء فما المانع أن ينتفع بعمل غيره كالصدقة إن تصدق بها عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن جابر أيضا.
ولذا شيخ يقول القضاء غير، يريد أن يقول إيه؟ أن أبا قتادة لما قضى الدين هذا غير الصدقة، فقضاء الدين لا يلزم فيه الولد، لكن الصدقة يقول هذه أخص، فلا بد أن يكون هذا من إيه؟ من الولد، لأن الولد من كسب الميت، فكأنما تصدق الوالد نفسه. ونقول الأمر واسع إن شاء الله، قضاء الدين الصدقة كل هذا كالدعاء تماما، وقد نص النبي على أو ولد صالح يدعو له، فهل نخص هذا؟ لكن الثلاثة صورة ذكرها النبي ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، أو علم ينتفع به. طيب هو علم، أنا الآن جئت البخاري بالبخاري وتصدقت بالبخاري على الإخوة، أعطيتهم البخاري شرح البخاري صادق عن فلان، هذا دخل أيضا في العلم الذي ينتفع به إن شاء الله، هو تسبب في هذا العلم عن طريقي، ما كان بيني وبينه من أخوة دفعتني إلى الصدقة عنه. فالدعاء كما أنه لا يخص بالولد مع نص الحديث عليه، فكذلك الصدقة لا تخص بالولد، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن جابر أيضا أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فلما حضره حداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كأنها جذاذ. نعم.
فلما حضره جزاز النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال فاذهب فبيدر كل تمر على حدة، ففعلت، ثم دعوت، فغدا علينا حين أصبح، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 ودعا في ثمرها بالبركة، ثم جلس عليه، ثم قال ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله.
يعني لو لم أرجع بتمرة واحدة هذا يكفيني وتكون أمانة والدي وهي سداد ديني، فقد أوصى بذلك مقدمة عندي. نعم.
فسلمت والله البيادر كلها، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما.
الله أكبر. إذا بلا بكر وعمر فأخبرهما بهذه القصة. نعم.
فقال
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم.
فقال لقد علمنا،
فيكون هذا من باب إيه يا أخواني؟ يعني إيتي أبو بكر وعمر فأخبرهما، من باب زيادة يعني اليقين وإظهار الفضل.
فقال لقد علمنا إذ صنع
وإدخال السعادة والسرور عليهما. نعم.
فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك.
نحن نعلم، يقول أبو بكر عمر، نحن علمنا أنه طالما ذهب معك النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا أنه سيحصل ذلك، فليست هذه أول مرة، عرفناها من يوم أن ذهب إلى بيت أبي طلحة، عرفناها من يوم أن ذهب إلى بيت جابر، عرفناها في من يوم أن جيء بإناء الماء فتفجر الماء بين أصابعه، عرفنا بركة النبي في كل مكان يحل فيه، ف فلما ذهب معك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه إن شاء الله سيكفي ثمرك هذا، ثم يبقى كأنه لم يؤخذ منه شيء. نعم نفس الكلام قيل لأم سلمة، قالت أم سلمة فما أدري والله أكان الطعام أزيد بعد أكرتم أكثر قبل أن يذهب إلى رسول الله أو بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بركة الرسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، ورواه بنحوه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد مطولا ومختصرا، وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة. الخامس عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له، ويقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا ولي بالمؤمنين،
وأنا أولى بالمؤمنين،
وأنا أولى بالمؤمنين، وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه.
هذا الدليل استدل به الشيخ الألباني على أنه إذا لم يكن هناك من يسدد فشرع لبيت المال أن يسدد عنه، لأن النبي قال: ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي. فمن هنا قال بأن بيت المال يقوم بهذا الإيه؟ يقوم بهذا السداد. نعم. جداد. فلما حضره جداد النخل بالدال. نعم.
قال رحمه الله:
مضبوطة بالدال في كل موضعها، بمعنى لم يذكر الدال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات، وأحمد والسياق له، وأبو نعيم في الحلية، والزيادة الأولى له.
هات أصلا في اللغة بعيد عن حافظ، هات كده في القاموس. نعم.
والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي، وإسنادها صحيح على شرط مسلم. والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما. السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، ونحوه في المجمع، إلا أنه قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي فتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة.
نعم، هذا كله بيتعلق بالدين، فالدين يبادر في سداده، وهذا الدين من الحقوق التي ينبغي العناية بها قبل تقسيم التركة وجوبا، فيبدأ بتجهيز الميت، ثم من بعده بسداد الديون، سواء تعلقت بحق الله عز وجل كالكفارات وغيرها، أو تعلقت بحقوق المخلوقين، ثم من بعد بالوصية، ثم بعد ذلك قسمة التركة. فقسمة التركة تلي كل هذه الحقوق أولا، لأن هذه الحقوق تمنع أن يكون هذا المال من نصيب الورثة، لأنها ليست أصلا مالا للمتوفى، وإنما تعلقت به، لابد أن تسدد الحقوق أولا. فهذا ليس من ماله، لأنه ينبغي عليه كان أن يسدد هذه الحقوق، فلما مات ولم يسددها يقوم أولياؤه مقامه، فيقومون بالسداد، ثم من بعده يقسمون التركة. أما إذا قسموا التركة وفي تلك الحقوق فقد أخذوا ما لا يحل لهم، أخذوا ما لا يحل لهم، فلا بد من السداد أولا. نعم نكتفي بهذا القدر. في القاموس قال نعم بالدال. تمام. طيب رواية خمر ورأسه ووجهه زيادة هذه طيب ثابتة ولا شاذة هذه؟ يعني تفرد فيها أحد تفرد بها؟ نعم زي الكومة كده. ايه بس ما قال هنا محبوس، قال بردت. ايه بس هذه ظاهرة يقول بردت جلدته، فهذه مشكلة، هذه مشكلة، لان قتادة لما تحمل عنه الا ان يكون التحمل هنا ما لم يسدد لا يعفي الاول، لان هو في الدنيا تحمله تحمل احد عنه لا يعفيه، ولهذا من تحمل عن احد ضمنه يعني فان لصاحب الدين ان يطالب ايا منهما ايا منهما، هذا في الدنيا. فلكن هل بعد ذلك يبقى نفس الحكم؟ بمعنى ان هذا ما سدد فيبقى الاول ايضا يؤاخذ؟ الله اعلم. اي نية؟ دي مسألة أخرى. إذا كان عاجز عن السداد ونيته أن يسدد كما قلنا الحديث الآخر يبين أن الله عز وجل يتجاوز عنه.